الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي نشرح ونقف فيه معكم حول أبيات عظيمة في باب عظيم، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، والذي افترض الله جل وعلا هذا التوحيد على جميع الأمم السابقة ممن قبلنا، وقام أنبياء الله جل وعلا ورسله كذلك بأداء هذه المهمة العظيمة، إذ أن التوحيد هو أمانة جعلها الله جل وعلا في رقاب أنبيائه، فلا بد عليهم أن يؤدوها، وكذلك جعلها الله جل وعلا في عقبهم ومن جاء بعدهم أن يؤدوا هذه الكلمة ويوضحوها ويبينوها للناس كما أمر الله جل وعلا. في اللقاء الماضي تكلمنا حول شرح هذه الكلمة العظيمة، وتكلمنا على معنى لا إله إلا الله، وشروط هذه الكلمة، ومعنى كل شرط، وأدلة كذلك كل شرط، وما هي الأمور التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في تفسير هذه الكلمة وأدائها للناس كما أمر الله جل وعلا. كما تكلمنا كذلك عن خطورة تفسير هذه الكلمة بغير التفسير الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وخطورة كذلك تحريف معناها وما لهذا التحريف من أثر ظاهر على عقائد المسلمين وعلى عقائد الناس كذلك. سنتكلم في هذا اللقاء عن أمر مهم، بل إن هذا الدرس يعتبر هو لب وخالص الدروس الماضية في الكلام على التوحيد، لأن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في بيان معنى العبادة، وبيان كذلك شيئا من مفرداتها الذي به تتضح. والمصنف رحمه الله إنما عنا أن يعطي لك أمثلة ويعطي لك بعض التوضيحات حول كيفية تعامل المسلم مع هذه العبادات، حتى يعطيك القاعدة أن جميع العبادات ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن صرفها لغير الله جل وعلا شرك به سبحانه وتعالى، وخروج عن ملة الإسلام التي وخروج كذلك عن الحنيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الناس. يقول المصنف رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ثم العبادة هي اسم جامع، ثم العبادة، أي هذه العبادة بعد أن وضح لك التوحيد وبين معناه وبين شروط لا إله إلا الله، انتقل إلى بيان معنى العبادة فقال رحمه الله: ثم العبادة. العبادة أيها الإخوة في اللغة تأتي بمعنى التذلل والخضوع، فيقال طريق معبد أي طريق مذلل، وبعير معبد أي بعير مذلل من قبل صاحبه. وهذا المعنى الشرعي للعبادة هو قريب منه كذلك، هذا المعنى اللغوي للعبادة هو قريب منه المعنى الشرعي، لأن العبادة في معناها الشرعي كذلك فيها تذلل وفيها خضوع وفيها استكانة من القلب لله سبحانه وتعالى، يتبع هذا الاستكانة استكانة في جوانب الجوارح. فالقلب عندما يخضع لمن عبده ولمن توجه إليه فإن الجوارح في ذلك ماذا؟ تبع. ولذلك كانت العبادة تشمل العبادات الباطنة وتشمل كذلك العبادات الظاهرة كما سنبين. إذن العبادة في اللغة تأتي بمعنى ماذا؟ التذلل والخضوع، ومن معانيها كذلك المحبة والانقياد. ولذلك العلماء قالوا قديما أن العبادة في أصلها التذلل والخضوع، فإذا أضيف لها المحبة وإذا أضيف لها الانقياد صارت العبادة ماذا؟ شرعية. إذن كيف تكون العبادة شرعية؟ تكون بالتذلل والخضوع والمحبة والانقياد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب مبينا كيفية انتقال العبادة من كونها لغوية إلى كونها ماذا؟ شرعية. الدليل في كلام العرب أيها الإخوة على أن العبادة يأتي بمعنى التذلل والخضوع كثير، وقد سمع في كلامهم قول طرفة المشهور: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي مذلل. وكذلك وصفه كذلك لناقة في قوله: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. البعير المعبد هو المذلل، والطريق المعبد هو الطريق المذلل من كثرة وطئ الأقدام عليه. هذا من جهة ماذا؟ التعريف اللغوي. أما من جهة التعريف الشرعي فقد عرفت العبادة بتعريفات كثيرة، منها قولهم: طاعة الله جل وعلا. العبادة هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فكل ما كان فيه امتثال للعبد من الأوامر فهو عبادة، وكل ما كان كذلك فيه امتثال من العبد باجتناب النواهي صار معنى من معاني العبادة، وهذا أمر ظاهر بين. من أشهر التعاريف أيها الإخوة وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، والذي نص فيه على أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن العبادة لا تطلق على أمر معين، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. من الأقوال يشمل في ذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وغيرها من الأذكار التي تقال بالأقوال، من الأقوال والأعمال. والأقوال أيضا يشمل أن يكون ذلك قول القلب، ويشمل كذلك أن يكون قول اللسان، فكل ذلك يدخل في معنى العبادة. وقولهم كذلك والأعمال، أي ويشمل كذلك الأعمال، والأعمال هنا تكون كذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فأما الأعمال الباطنة بمثل التلفظ بالتشهدين مثلا، الباطنة كمثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والتوكل والإنابة والرجاء وغيرها كذلك من أعمال القلوب. ويشمل كذلك الأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وغيرها من ماذا؟ من الأعمال التي تكون في الظاهر. إذن المصنف رحمه الله هنا بين وحد وضبط العبادة بضابط عظيم، فقال هي اسم جامع لكل ماذا؟ لكل ما يرضي الإله السامع. هنا ضابط مهم أيها الإخوة أيضا ذكره العلماء في العبادة، ألا وهو: كيف تعرف على أن هذا الأمر أو أن هذا العمل عبادة من العبادات؟ وهذه الكيفية أو هذه المعرفة العلماء وضعوا لها عدة ضوابط، فقالوا إن العمل يعرف بالعبادة بعدة أمور. أولا، الأمر الأول أن يأمر الله سبحانه وتعالى به، فكل ما أمر الله جل وعلا بفعله فهو عبادة، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما أمر الله جل وعلا بإخلاص الدعاء له، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغاثة به، وكما أمر الله جل وعلا بالوفاء بالنذر، فكل ما أمر الله جل وعلا به فهو يعتبر عبادة. هذا أولا. الأمر الثاني أن يمدح الله جل وعلا فاعل هذا الأمر ويثني عليه خيرا، فثناء الله جل وعلا على عمل من الأعمال هو أمارة ودليل كذلك على أن العمل يعتبر عبادة من ماذا؟ من العبادات، كما قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. فثناء الله جل وعلا عليهم بالوفاء بالنذر هذا دليل على أن ماذا؟ النذر عبادة من العبادات، لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر. وهذا نظائره وأمثلته كثيرة. الأمر الثالث أيها الإخوة أن يرتب الله جل وعلا الثواب على فاعل هذا الأمر، فكل ما رتب الله جل وعلا الثواب على أمر من الأمور علمنا وتيقنا على أنه ماذا؟ على أنه العبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في ثنائه على الأعمال، وكقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله أثنى ورتب الثواب فقال: والله يحب المحسنين. فكونه جل وعلا يرتب الثواب على كظم الغيظ والعفو عن الناس، وفي أحاديث كثيرة أن الله جل وعلا ينادي في يوم القيامة الذين يكظمون غيظهم ويعفون عن الناس ويتجاوزون عنهم، فالله جل وعلا يناديهم يوم القيامة ويثيبهم على عملهم. فثواب الله جل وعلا على عمل من الأعمال يدل على أنه عبادة من ماذا؟ من العبادات. من الأمارات كذلك على كون هذا الأمر عبادة أن الله جل وعلا يعاقب ماذا؟ تاركه. أن الله جل وعلا يعاقب تاركه، فصلة الأرحام يا إخوة، عاقب الله جل وعلا تاركها بأنه ماذا؟ يدخل النار، والنمام والمغتاب وغير ذلك، دل على أن صلة الرحم عبادة من العبادات لأن الله يعاقب على تركها. وهنا أيها الإخوة قاعدة مهمة في هذا الباب ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، ألا وهو طالب العلم أيها الإخوة في باب الحجاج وفي باب كذلك الخصومة مع أعداء التوحيد، إذا جاء يريد أن يقيم الدلائل عليهم فيسلك مسلكين في إقامة الدلائل والحجج. المسلك الأول أن يستدل بالآيات العامة على أن هذا الأمر عبادة، ثم بعد ذلك يستدل بالأدلة على أن صرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك. فمثلا الذبح لغير الله، أنت عندما تأتي في باب الحجاج أولا تثبت لهذا الخصم أو تثبت لهذا الجاهل على أن الذبح يعتبر عبادة من العبادات، فإذا أثبتت له ذلك أصبح صرف هذه العبادة لغير الله يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. فإذا أقر لك على أن الذبح عبادة أنت ماذا؟ أنت بهذا الأمر قد قطعت مشوار كبير. لكن لو جئت إليه وقلت له الذبح مباشرة شرك، يبدأ يناقشك: لماذا شرك؟ لماذا كذا؟ أثبت له أولا على أن الذبح عبادة. ولأجل ذلك أصبح طالب العلم معرفته لمعنى العبادة وضوابطها أمر مهم، لأنك تستطيع أن تثبت لهذا الخصم على أن هذا الأمر عبادة وأن مخالفتك له ماذا؟ شرك، وبالتالي قد قطعت لنفسك مشوارا عظيما في هذا الباب. ثم بعد ذلك وهي الأمر الثاني أو القاعدة الثانية في هذا الباب أن تأتي له بالأدلة الخاصة على أن هذا العمل يعتبر شركا، فتأتي له بالآيات الاستغاثة أو الآيات في التوكل أو الآيات مثلا في الرجاء أو الإنابة التي تدل على أن من صرف هذا الأمر، أن صرف هذا الأمر لغير الله شرك، فأصبح عندك دليل عام وهو معنى العبادة وأدلتها، وأصبح عندك دليل خاص وهو كل عبادة على حدة تأتي له من الأدلة التي تدل على تحريم مثلا يعني مخالفة أو عدم إفراد الله بها، كقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، وتأتي له بالأدلة في الطيرة، وتأتي له بالأدلة في السحر، وتأتي له بالأدلة في الألفاظ الشركية أو نسبة النعم لغير الله جل وعلا، بعد أن توضح له الأدلة العامة التي تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالنعم وغيرها. ولذلك المصنف رحمه الله أحسن في ذلك فقال: هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ثم انتقل رحمه الله بقوله: وفي الحديث مخها الدعاء. وفي بعض طبعا يعني النسخ وفي مخها الدعاء، وهو أصحها حقيقة وفي الحديث مخها الدعاء. يشير المصنف رحمه الله هنا بقوله وفي الحديث مخها الدعاء، شرع بهذا الكلام إلى بيان جملة من العبادات العظيمة التي يجب إفراد الله جل وعلا بها. ولاحظوا معي هنا دقة المصنف في التعبير، ابتدأ أولا بالدعاء، لم يبتدئ لا بالاستغاثة ولم يبتدئ بالتوكل ولم يبتدئ بالذبح ولا بغيره، ابتدأ فقط أو أولا بالدعاء. تعرفون لماذا؟ لأن الدعاء أيها الإخوة هذه العبادة العظيمة ترجع إليها جملة من العبادات، وكذلك الدعاء هو لب العبادة وخالصها، ولأجل ذلك إذا أفرد العبد ربه بها فإنه ضمنا يفرده ماذا؟ بغيرها. وأكثر ما وقع الخلل في جانب العبادة إنما وقع في الدعاء، فمن أشرك بالله جل وعلا وتوجه إلى غيره إنما حصل الخلل لديه أولا ماذا؟ في الدعاء، ثم بعد ذلك جاء الخلل في جملة من ماذا؟ من العبادات الأخرى. ولذلك المصنف هنا قال وفي الحديث مخها الدعاء، يشير رحمه الله إلى حديث أنس عند الترمذي وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، ولكن هذا الحديث كما هو مشهور لديكم لا يصح، وأصحه هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هو العبادة أي لبها وخالصها ومنتهاها، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، بمعنى لب الحج وخالصه وفي عرفة، ليس معنى ذلك أن الحج ليس إلا هو فقط وقوف بعرفة، الحج فيه الطواف وفيه السعي وفيه أيضا أركان أخرى وفيه كذلك رمي الجمار وجملة من العبادات، ولكن من وفق إلى الوقوف بعرفة وإلى العبادة في ذلك الموقف العظيم يرجى أن يكون حجه ماذا؟ مقبولا، لأن من وفق في يوم عرفة فإنه وفق إلى لب الحج وإلى خالصه. فالدعاء أيها الإخوة ترجع إليه جملة عظيمة من العبادات، كما أن صرف الدعاء لغير الله جل وعلا يعتبر ما له شركا. الدعاء أيها الإخوة دلت أدلة كثيرة على أنه من العبادات، من تلك الأدلة قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الشاهد أيها الإخوة هو الأمر بالدعاء ادعوني أستجب لكم، فلما يأمر الله بالعبادة ويحث عليها هذا يدل على أن العبادة ماذا؟ يدل على أن الدعاء من العبادة. لما يأمر الله بالدعاء هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه من العبادات. وذلك أيضا كقول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكقول الله جل وعلا، وهذا أيضا من الطرق التي بيناها كيفية معرفة أن العبادة، أن الله حذر من دعاء غيره. فلما حذر الله من دعاء غيره دل على أن ماذا؟ الدعاء عبادة. إذ كيف يحذر الله جل وعلا من دعاء غيره إلا لما أن يكون هذا الأمر محبوبا مندوبا إليه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الدعاء أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين مشهورين. القسم الأول دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب والحاجة والفاقة، ومعناه أن يقدم العبد بين يدي دعائه طلبا من الأمور، إما أن يطلب رزقا، وإما أن يطلب دفع ضر، وإما أن يطلب جلب نفع، وإما أن يطلب شيئا من خير الدنيا والآخرة. هذا يسمى دعاء المسألة. القسم الثاني أيها الإخوة يسمى دعاء العبادة، وهو أن يتعبد الداعي إلى الله جل وعلا بجملة من العبادات، يثني على الله جل وعلا ويتقرب إليه بها، من ذلك الصلاة فهي تعتبر من الدعاء وغيرها كذلك. ولأجل ذلك أصبح دعاء العبادة بهذا المعنى هو أعم، ودعاء المسألة بهذا الاعتبار يعتبر ماذا؟ أخص، لأن الدعاء هو حقيقة يتضمن العبادة ويتضمن كذلك غيرها. فالمؤمن أيها الإخوة لا يدعو مع الله جل وعلا غيره، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، كما قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فماذا؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا يشمل هنا أن يكون الدعاء دعاء مسألة، ويشمل كذلك أن يكون الدعاء دعاء عبادة، أي فلا تعبدوا مع الله جل وعلا غيره. ثم المصنف هنا رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة، وهو قوله: وفي الحديث مخها الدعاء. وفي الحديث، هذا يدلكم على أن الأحاديث كذلك تتضمن هذا الباب. وهنا مسألة مهمة أيضا ذكرها العلماء، وهو أن دعاء العبادة يستلزم ماذا؟ دعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، وهذا أمر أيضا ذكره أهل العلم في هذا الباب. لا بأس أيها الإخوة أن نذكر لكم جملة من الآيات التي أيضا تدل على أن الدعاء من العبادة، وهي قوله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا يدل على أن الدعاء ماذا؟ أيضا من العبادة. وقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية سيقت أيها الإخوة لبيان أن الكفار في توجههم إلى غير الله جل وعلا إنما يتوجهون إلى من لا يملك شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قطمير أيها الإخوة تعرفونه، هو الشق الأبيض في النواة، أو الغطاء الأبيض هذا الذي عندما تفتح نوى التمر يكون هناك غطاء أبيض، هذا يسمى ماذا؟ قطمير. فالله جل وعلا ضرب مثلا، ولله المثل الأعلى، بأمر يسير حقير في أعين الناس، فهو القطمير، قشر النواة. إذا كان الكفار لا يملكون هذا الأمر، فمن باب أولى وأحرى، وهو قياس الأولى، من باب أولى وأحرى أن لا يملكون ماذا؟ لا كشف الضر ولا جلب النفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم. في هذه الآية العلماء نبهوا على فائدة لطيفة، وهي أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية على أن دعاءهم لغيره جل وعلا شرك، وصرح كذلك على أن توجههم إلى غيره سبحانه وتعالى شركا، كما قال جل وعلا في نهاية الآية: ويوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم الذي هو الدعاء، فأنتم دعوتموهم وهم في يوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم. وأما الأحاديث أيها الإخوة فهي أيضا كثيرة، كقوله جل وعلا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يدل على أن الدعاء عبادة. ثم قال المصنف رحمه الله: خوف توكل كذا الرجاء. خوف، ننتقل بعد ذلك إلى العبادة الثانية. الآن المصنف يعطيك جملة من العبادات من باب التمثيل أيها الإخوة، لا من باب الحصر. سيعطيك جملة من العبادات القلبية، وجملة كذلك من العبادات القولية التي يجب إفراد الله جل وعلا بها. ولاحظ معي المصنف هنا إنما نبه على معظم العبادات التي يقع فيها الخلط، ويقع فيها ماذا؟ التلبيس منها لدى كثير من الناس. أعطاك مثلا الدعاء، الخوف، التوكل، الرجاء، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، كل هذه عبادات يكثر فيها صرف أربابها أو أصحابها العبادة لغير الله، فمثل بها ليحسن المقام في هذا الباب، حتى تعلم أن الخوف لله والرجاء لله والتوكل لله، وأكثر يعني وقوع الناس في الشرك في هذه العبادات. من ذهب منكم أيها الإخوة، ونحن لله الحمد في دولة مباركة لا توجد فيها قبور ظاهرة تعبد ولا يطاف حولها ولا يستغاث بها، وهذه من منة الله جل وعلا على هذه البلاد، ثم كذلك بجهود ولاة الأمر فيها، فلا يوجد عندنا مساجد فيها قبور ولله الحمد والمنة، ولا يوجد كذلك عندنا قبور تعبد ويطاف بها ظاهرا، قد يكون في الخفاء في أمر لا يعلم به، هذا أمره لا يعلم به إلا الله، ولسنا نحن مكلفين بأمر في علم الغيب، لكن في الأمر الظاهر ولله الحمد والمنة هذا لا يوجد. لكن من سافر منكم أيها الإخوة إلى بعض البلدان العربية لا يجد على أن القبور تقام عندها المزارات، ولوجد كذلك لا يحج لها ويطاف بها ويستعان بها ويستغاث بها ويذبح لها ويتعلق كذلك بأربابها وأصحابها. وإني أيها الإخوة من خلال دراستي المتواضع لكتب التوحيد كنت أقول في بعض الأزمنة الماضية، أقول يا أخي لماذا الواحد يعني يكثر منها دراسة هذه الأمور ونحن في الجزيرة العربية لا نرى شيء؟ لكن أخرج خارج الجزيرة العربية وابدأ يعني برؤية ما لا تتصوره من العقائد ومن العبادات ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا العبادة ما لا تتصوره وتتوقعه. والله أيها الإخوة إني يعني كنت في إحدى البلاد وقمت في الصباح وإذا بي أسمع يعني دجاجة تذبح، فخرجت فمشيت فإذا بي أفاجأ بأن هناك زاوية من الزوايا وقبر فيها، وهم يذبحون هذه الدجاجة في أول الصباح لصاحب هذا القبر، تخيلوا. فسألت يعني من كان حول القبر: من هذا؟ فقال لي أحدهم أن صاحب هذا القبر مجنون من 200 سنة توفي، وأهل القرية أو أهل المنطقة يعتقدون فيه أنه ولي لله سبحانه وتعالى ويأتون عنده بالقرابين. هذا مشهد شهدته أمام عيني، غير المشاهد التي موجودة في كثير من البلدان الإسلامية من الطواف ومن الذبح ومن النذر ومن الخوف والرجاء والتعلق بأرباب هذه القبور وبأصحاب هذه الأضرحة، ما لا يتعلق حتى بالله جل وعلا، حتى أن بعضهم يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والقبر هو الترياق المجرب، وغيرها من العقائد المنتشر لدى كثير من الناس. بل إن بعض الناس ساد بينهم على أنه لا يمكن أن تصل إلى الله جل وعلا إلا بهؤلاء، إذا أردت الزلفة والقربة فلا بد أن تقدم لأصحاب هؤلاء الأولياء والصالحين من العبادات والمقامات ما يرفع ماذا؟ ما يرفع لك قدرك وحاجتك. والله لي والإخوة إني كنت في مدينة رسول الله وفي مسجد رسول الله، وكنت أصلي بجوار القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لم أتقصد الصلاة والقبر، إنما وقع اتفاقا أني أقيمت الصلاة وكنت أنا في تلك الجهة، والله الحمد وجدت يعني في الصف الأول، وجدت يعني فرجة ودخلت. بينما أيها الإخوة وأنا أسجد أشعر على أن السجاد مرتفع نوعا ما، يعني أسجد وأشعر كأن يوجد شيء خلف هذا السجاد. فانتهيت من الصلاة، رفعت السجاد وأخرجت، إذا بي أفاجأ أيها الإخوة بكيس مليء بالأوراق، كيس مليء بالأوراق. فأخذت أفتح وأقرأ، تصوروا أيها الإخوة إني وجدت من جهل المسلمين ومن قلة علمهم وتعلقهم بالله الشيء العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدة فلانة بنت فلان صاد بريد كذا كذا شارع كذا منطقة كذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريد مستعجل. وإذا به إني والله لم أتزوج يا رسول الله، وصلت الثلاثين من عمري وكذا وكذا، ويسر لي زواجي، يسر لي رجل طيب وخير وفاضل، واسحب هذه زوج، والأمر الآخر وظيفة، والثالث دفع عين وبلاء، والرابع والخامس والسادس، وخذ من الطلبات ما تأخذ، وفي النهاية تجد الأسماء والتوقيع، وربما يضعون حتى أرقام هواتفهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وخلقه حتى يؤدي ويقضي حوائج الناس. أما قرأ هؤلاء قول الله جل وعلا قل إني لا أملك لنفسي ماذا نفعا ولا ضرا. في هذه الآية بينما أنا أتأمل بعض الكتب أيها الإخوة إذا بي أفاجأ بأحد يفسر هذا، قال هذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ومن قال لكم أنه من تواضعه؟ بل إنه حقيقة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لو كان يملك لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا لدفع عنه يوم أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يزيل الدمع عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. لماذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه المرض لما أصابه السم؟ لماذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه البلاء؟ إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى الله جل وعلا ويسأله سبحانه ويخلص له العبادة، فما بالكم بغيره عليه الصلاة والسلام. هو صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله محتاج إليه، فمن باب أولى أن يكون جميع الخلق كذلك محتاجون ماذا إليه. وهذا من العوارض يعني ذكرناها. يقول المصنف رحمه الله خوف. الخوف من العبادات القلبية العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها، كما قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وكما قال جل وعلا يرجون رحمته ويخافون عذابه، وكما قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية أيها الإخوة يأمر الله جل وعلا بإخلاص عبادة الخوف له، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعلق قلبه ورجاءه إلا بالله جل وعلا. فلا تخافوهم، فهؤلاء الآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا تملك ماذا لنفسها ضرا. وقد كانوا في الزمن الماضي والإخوة إذا نزلوا واديا أو إذا حلوا محلا فإنه يقع في قلبهم من الخوف والوجل من الجن ومن الشياطين ما يستدفعهم أنهم يتقربون لهؤلاء الشياطين ولهؤلاء الجن حتى يدفعوا عنهم شرهم وأذيتهم وبلاهم. وفي هذا الزمان كذلك كثير من الناس إذا سكن بيتا أو حلت به مصيبة أو وقع في أمر فإنه يتقرب إلى غير الله جل وعلا خوفا من هؤلاء أن يصيبوه بشر أو سوء. وقد كنت في بعض الأيام والإخوة أمام جمع من العوام فبعضهم سكن منزلا جديدا فقال له فلان يا أخي ما ذبحت؟ قال وأذبح لمن؟ قال كيف تذبح لمن؟ أذبح للجن حتى لا يؤذونك ولا يسكنون منزلك. سبحان الله أيها الإخوة انظروا إلى الخوف الذي يدب في قلب بعض الناس يتقربون إلى الجن بالذبح حتى لا يؤذونهم في بيوتهم أو لا يسكنون معهم. أليس هذا من الخوف الذي حرمه الله؟ أليس الواجب على أن العبد يخلص قلبه وخوفه لله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف أيها الإخوة عرفه العلماء بتعريف كثيرة ذكر بعضهم أنه انفعال يحصل للقلب يتوقع فيه ضرر أو هلاك أو نحو ذلك فهو انفعال يقع على القلب. وهذا الخوف أيها الإخوة كما ذكر ذلك ابن القيم هذا تعريف للخوف بلازمه وإلا حقيقة الخوف لا يمكن أن تعرف. دائما أيها الإخوة العبادات القلبية ونبه عليها شيخ الإسلام تيمية ونبه عليها ابن القيم أن العلماء لما يعرفون العبادات القلبية يعرفونها بتعريف يعني غير جامع فيها لأن حقيقة المعنى يشعرها الإنسان من ماذا؟ من نفسه. أنا إذا جئت أقول لك عرف لي الغضب تقول لي والله الغضب انتفاخ في العروق والأوداج وإحمرار أقول لك هذا أثر الغضب وإلا حقيقة الغضب يعلمها كل إنسان من ماذا؟ من نفسه. فكذلك الخوف أيها الإخوة الانفعال الذي يحصل في القلب نتيجة رؤية شيء ما أو التعلق بشيء ما هذا أثر في الخوف وإلا كل إنسان يشعر بالخوف أو يعلم معنى الخوف من نفسه. والخوف يختلف من إنسان إلى إنسان بحسب قوة القلب وبحسب كذلك تعلقه وهذا من بديع صنع الله جل وعلا. إذن هو انفعال يحصل في القلب نتيجة التوقع ما فيه ضرر أو هلاك. الخوف عند العلماء ينقسم لعدة أقسام بعضهم جعلها ثلاثا وبعضهم جعلها أربعا لكن أنا سأمشي على التقسيم المشهور وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوف الشركي المحرم وهو أن يخاف من غير الله جل وعلا من أصحاب القبور والأضرحة أو الآلهة التي تعبد من دون الله أن يخاف منهم أن يوصلوا له ضررا من حيث لا يشعر ويتعلق قلبه بهم بحيث يتوقع هذا الضرر في أي وقت. وهذا موجود وظاهر وبين فكثير من الذين يتعلقون بغير الله يقع في قلبهم خوف من هؤلاء الأولياء لدرجة والله إني رأيت أحد العوام وأمامي أيها الإخوة ذكر ولي من الأولياء فقال له قال للشخص الآخر لا تتكلم علي ألا تخاف على أبنائك ألا تخاف على أولادك ألا تخاف على رزقك. والله أيها الإخوة بهذه العبارة هذا هو الخوف المحرم الشركي يخاف أن يوصلوا له ضرر لا يستطيع أن يوصل هذا الضرر إلا الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تذكرهم أستغفر الله أستغفر الله فلان صاحب الولي فلان قد يغضب عليك الولي الفلاني إن شاء الله ما يحصل لنا أمر الله يستر الله كذا الله يأتي بالعواقب سليمة. طيب لماذا هذا كله؟ لأن القلب تعلق وخاف من هذا الولي أو خاف من هذا الإله أن يصيبه بضرر ظاهر بين. هذا الخوف أيها الإخوة يسمى عند بعض العلماء بخوف السر، وبعضهم يسويهم الخوف الشركي، وهو أن يكون المخوف منه في قلبه خوف من أن يمسه بضر أو أن يمسه بسوء. وهذا الضر أيها الإخوة قد يكون ضر دنيوي، يخاف أنه هذا الولي يقطع رزقه، ويخاف أنه يعني يضره في أبنائه أو يضره في حياته، هذا خوف دنيوي. وقد يكون خوف أخروي. كيف مثاله؟ مثاله أن يخاف من هذا المخوف من أن لا ينفعه في الآخرة. يقول لك أنا إن لم أذبح له وأدعوه وأستغيث به لن ينفعني في الآخرة. ولأجل ذلك، من أجل هذا الخوف لعدم النفع في الآخرة، أصبح هذا الخوف شركا محرما حرمه الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أيها الإخوة هو الخوف، قلنا الخوف الشركي، ثم بعد ذلك الخوف المحرم. الخوف المحرم هو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو في بعد المحرم، وهذا يكون لأجل ماذا؟ الدنيا. فلا يصلي مثلا ليس خوفا من المسؤول أن يغضب عليه، أو أن مثلا يعني لا يرقيه أو نحو ذلك، فهذا خوف دنيوي يكون في بعض الطاعات التي تكون لله سبحانه وتعالى، فهو ليس خوفا مباشرا إنما خوف غير مباشر. القسم الثالث هو الخوف الطبيعي الذي يكون من عدو أو من سبع أو من النار أو غيرها من الأشياء التي ماذا؟ التي يعني قد تضر الإنسان في حياته، خوف من عقرب، من ثعبان أو نحو ذلك. ولاحظوا الأقسام أيها الإخوة تتداخل أحيانا، فقد يكون خوفا محرما وينتقل إلى خوف ماذا؟ شركي. وقد يكون خوفا طبيعي، في بعض الناس يخاف من الجن، هذا خوف طبيعي، يخاف فقط يعني مش منهم أن يصيبوا أو يضروا، لا، يخاف من وجودهم، يخاف من يعني أشكالهم هيئاتهم، هذا ليس خوف شركي، إنما هو خوف ماذا؟ طبيعي. واضح أو لا؟ هذا خوف طبيعي. لكن الخوف الشركي يرتبط غالبا به اعتقاد، الخوف الشركي يرتبط به غالبا ماذا؟ اعتقاد. ثم يقول المصرف رحمه الله توكل. التوكل تعريفه هو الاعتماد على الله جل وعلا. طبعا التوكل في اللغة هو التفويض، توكلت على الله فوضت أموري لله. والتوكل أو التوكيل في اللغة يحمل معنى التفويض، أما في الاصطلاح فهو الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل السبب. فأصبح التوكل عندنا فيه أمرين: أولا صدق الالتجاء والاعتماد على الله، وأن يعلم العبد أن هذا الملكوت هو في تصرف الله جل وعلا، ويعلم حقيقة على أن الله جل وعلا هو مسير أموري وهو مفوضها. ثم بعد ذلك يضاف إلى التوكل ماذا؟ الذي هو الاعتماد القلب وركونه إلى من توكل إليه، يضاف إليه فعل السبب الذي هو يعتبر من التوكل. فمن اعتمد على الله ولم يفعل السبب لم يأتي بحقيقة التوكل. ولذلك العلماء قالوا الاعتماد أو تفويض الأمر على الله دون السبب هو قدح في العقل، والاعتماد على السبب دون تفويض الأمر قدح في التوحيد. ولأجل ذلك بعض الناس تقول له: ألا تريد الولد؟ إن جاب الولد يقول لك: أنا متوكل على الله، وهو غير متزوج، متوكل على الله في إنجاب الولد، وأنت لست بمتزوج، الزواج هو سبب الإنجاب. إذن أصبح هذا التوكل توكلا ماذا؟ ناقص. والتوكل الحقيقي لا بد فيه أن يجمع فيه بين صدق التجاء القلب وعلى ماذا؟ فعل السبب. طبعا التوكل فيه مسائل كثيرة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها في كلام السلف، ولكن نعرج فقط على مجمل المسائل. التوكل من العبادات العظيمة، ودليله هو قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر الله جل وعلا بالتوكل دل على أنه عبادة. من الأدلة كذلك قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي. الناس في هذا الزمن أيها الإخوة لما تعلقت قلوبهم بغير الله وكلهم الله جل وعلا إلى من تعلقوا به، وأما من علق قلبه ورجاءه لله فإن الله سبحانه وتعالى مبلغ له مراده. بعض الناس الآن في هذا الزمن خاصة في التوكل لديهم من القدح ولديهم من المخالفات الشيء الكثير. تقول له يا أخي توكل على الله، يقول لك أنا الموضوع منتهي منتهي خلاص، أنا سأحصل على وظيفة. يا أخي توكل على الله، يقول لك أنا وسطي قوية وليش أتوكل، انتهى الموضوع. هذا هو القدح في التوكل، أن لا يكون القلب في جميع توجهه لله سبحانه وتعالى، إنما يركن القلب إلى السبب. وسبحان الله، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على المرء اجتهاده. بعض الناس يدخل الاختبارات يذاكر بقوة، يقول لك توكل على الله، يقول لك أنا مذاكر. هذا هو التعلق بالسبب، فيكون القلب معلقا بالسبب لدرجة أنه سيحصل له الأمر فيوكله الله إلى سببه. بعض الناس تجد أنه يقدم على مصلحة دنيوية، أرض أو أي شيء آخر، وليس عنده لا واسطة ولا عنده أي شيء. تقول له يا أخي أنت ما عندك واسطة، الواسطة صارت من الأسباب في هذا الزمن للأسف الشديد. تقول له يا أخي أنت ما تملك شيء، يقول لك أنا متوكل على الله وسأبذل السبب، سأذهب وأقدم وأحاول. كان بها ونعمة لم يكن بها، أنا بذلت الذي ماذا علي. إذن لا بد علينا أن نعلم على أن الله جل وعلا يراقب هذا الأمر، يراقب توجه القلب، ثم بعد ذلك يراقب ماذا؟ يراقب اجتهاد العبد في بذل ماذا؟ السبب. وأنه لا يتواكل على الله، إنما يجمع بين السبب وبين المسبب. ومن الأدلة كذلك قوله الله جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وأما الأحاديث أيها الإخوة فهي كثيرة ومعلومة لديكم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. شوف لاحظوا معي، لو أنكم توكلون على الله القلب حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هنا الطير أيها الإخوة هل توكلت على الله وجلست في عشها وقالت إن الرزق من الله، كما هو حال كثير من الناس يجلس في بيته ويقول سيأتيني الرزق وأنا في مكاني؟ أقول له لا. نعم قد يأتيك الرزق وأنت في مكانك، ولكن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيها الإخوة يربح الملايين وهو في بيته لم يتعب فيها، وبعض الناس يشقى طول عمره ولا يجمع شيء. هذه الأرزاق بيد الله جل وعلا، ولكن العبد يبذل السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجمع بين فعل القلب والسبب، فقال: رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تغدو، في أول النهار تخرج مع أول النهار، وهذا من فعل السبب. الإنسان يخرج في أول النهار سبب للبركة والرزق، تخدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك هذا هو الذي ينبغي على العبد. التوكل أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام كثيرة. القسم الأول هو أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن يتوكل على غير الله جل وعلا في إنجاز أموره وتحقيق مراده. فهذا التوكل هو صرف عبادة من ماذا؟ من العبادات، صرف عبادة من عبادات التي لا تنبغي إلا لله. النوع الثاني أيها الإخوة وهو أن يتوكل على مخلوق في أمر أقدره الله جل وعلا مع شعوره بعلو مرتبة هذا المتوكل عليه. دققوا معي، يتوكل على مخلوق طيب في أمر أقدره الله، لكن يشعر في قلبه بعلو مرتبة هذا الإنسان بحيث ينجز ماذا؟ ينجز أمره. فهذا أيها الإخوة عند جمع من أهل العلم يعتبر شركا أصغر، وبعضهم يعتبره كذلك من ماذا؟ من القسم المحرم، لأن العبد إن تعلق أو اعتمد على غير الله جل وعلا وشعر بعلو من اعتمد عليه فإن القلب فيه ميل إلى غير الله سبحانه وتعالى. فعند جمع من أهل العلم يعتبر من الشرك الأصغر، وعند جمع من أهل العلم يعتبر من الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم أيها الإخوة يرون على أن التوكل عبادة قلبية محضة لا ينبغي أن تصرف فيه لغير الله، فليس عندهم التوكل أصلا على مخلوق، ليس عندهم التوكل على مخلوق، ولذلك لا يجيزون قول العبد توكلت على الله وعليك، ولا يجيزون توكلت على الله ثم عليك أيضا. هذا لا ليس بصحيح عندهم، وذاك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التوكل عبادة قلبية محضة لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما هو قول العلامة الشيخ محمد إبراهيم وقول غيره، وإن كان هذا القول من بعض مشايخنا محل نزاع، فإنهم يجيزون قول العبد توكلت على الله ثم عليك باعتبار أن هذا المخلوق يعني يملك إنجاز هذا الأمر بما أملكه الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث وهو التوكيل في الأمور الأخرى، فهذا محله جائز ومحله كتب الفقه. ثم يقول رحمه الله حتى نختم الساعة، نختم في الرجاء فقط، قال كذا الرجاء أو كذا الرجاء. الرجاء أيها الإخوة هو طمع الإنسان في حصول أمر قريب المنال له. والرجاء أيها الإخوة من العبادات التي تتضمن عبادات أخرى، فأنت عندما ترجو إنسان أنت تخضع له وتذله وتتعلق به ويكون قلبك مائل إليه، ولذلك أصبح الرجاء من هذا الباب هو عبادة من العبادات، كما أن صرف الرجاء لغير الله جل وعلا شرك. ومن الأدلة قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء الله، فالعبد المؤمن يرجو لقاء الله ويتعلق به سبحانه وتعالى ويرجوه جل وعلا ولا يرجو غيره. بعض الناس إذا ذهب إلى القبور تجد يقول أرجوك يا صاحب القبر، أرجوك أيها الولي الفلاني، أرجوك يا فلان، يا علان، يا كذا يا كذا، أن تحقق لي رجائي. فيكون قلبه يرجو هذا المخلوق ويتعلق به ويذل ويخضع له، ولسانه كذلك يرجوه. فاجمع بين شرك الباطن وشرك الظاهر كذلك، وهذا أمر لا ينبغي، بل الواجب أيها الإخوة هو إخلاص القلب لله سبحانه وتعالى والتعلق به ورجاؤه جل وعلا والتوكل عليه إلى الله لا إلى اللات والعزى وحده فتنجو، إذا كان النجاء وتسلمي لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب المسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.